الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، أي ملتقط، كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول. ويأتي فعيل بمعنى فاعل كسميع بمعنى سامع، هذا في اللغة. أما اللقيط في الشرع فهو صغير بني آدم لا يعرف أحد أبويه، واللقيط للذكر والأنثى يقال لقيطة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تقدم الكلام على هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومر بنا قيل في البر والتقوى أنهما بمعنى واحد، وصحنا بمعنى واحد إذا افترقا، أما إذا اجتمعا فلكل واحد منهما له معنى. فقيل البر ما يتعلق بالمخلوقين، والتقوى ما يتعلق بالخالق. وقيل البر فعل المأمور، والتقوى ترك المنهي. وتعاونوا هنا أمر، والأمر للاستحباب، هذا الأصل فيه، وأيضا فيه خطاب للأمة. سبق ذكرت أكثر من مرة أن كل الأحكام الشرعية المخاطب فيها الأمة، فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال وقاتلوا في سبيل الله كتب عليكم القصاص في القتلى إلى غيره. فكل الأحكام الشرعية المخاطب بها الأمة، فالأمة هي التي تخاطب بحفظ الدين والدنيا وهي المعصومة. إنما الفقهاء أحيانا يخصون بعض الأشياء بالحاكم لأنها تحتاج إلى شيء من القوة، وربما لو قام بها غير الحاكم لحصلت مفاسد أعظم كإقامة الحدود والقصاص وغير ذلك. لكن الأصل أن الخطاب للأمة هي المخاطبة لحفظ دينها ودنياها كما في هذه الآية، فالله خاطب الأمة قال وتعاونوا. وجه الاستدلال من الآية في باب اللقيط الأمر ظاهر، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فالتقاط اللقيط هو من باب فروض الكفايات، وكذلك الآية التي بعدها وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالتقاط اللقيط هو من باب فعل الخير، فيجب التقاط اللقيط بدلالة الكتاب وكذلك بإجماع الأمة. ومما ورد في ذلك عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا فالتقطه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. والأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. يقول عمر: لك ولاؤه إذا لم يوجد من يرث بالفرض والتعصيب، قال وعلينا نفقته، فتكون نفقته بإثمال المسلم. هذا الأصل، إذا لم يوجد من ينفق على الشخص فالنفقة تكون واجبة في بيت مال المسلمين، إذا لم ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأي سبب من الأسباب تكون النفقة على المسلمين ممن حوله، فتكون من باب فروض الكفايات. وأيضا التقاطه من باب حفظه، وحفظ النفس واجب. ومما يدل أيضا على التقاطه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والإسلام إذا تركه لعدوه وإذا لم يلتقط فقد عرضه للهلاك. في أول الأمر كان التبني جائزا، فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نسمي زيد بن حارثة إلا زيد ابن محمد حتى نزل أدعوهم لآبائهم. فحرم التبني، بل جعله الشارع كبيرة من كبائر الذنوب. حديث سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه: من انتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الحديث صحيح، هذا يدل على أن التبني وانتساب الشخص لغير أبيه ما علمي بذلك أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالشخص اللقيط لا يعرف نسبه، ولو عرف نسبه لا يسمى لقيطة، يوجد له اسم يناسب يسمى به. في التعريف الذي ذكرته قبل قليل، اللقيط هو صغير بني آدم لا يعرف أحد أبويه، فلا يلزم أن يكون اللقيط ابن زنا، قد يكون من ماء محرم ثم تعل في مكان سقطه أحد المسلمين ولا يعرف أبويه، ولا يلزم أن يكون ابن زنا، ربما أحيانا في شدة الحروب أو في شدة الخوف ونحو ذلك يترك بعض الناس أولادهم الصغار فيلتقطه بقية المسلمين فيسمى لقيطا وإن كان من ماء حلال. اللقيط سواء كان ذكرا أو أنثى حينما يكون عند الناس، إذا كان صغيرا ترضعه المرأة صاحبة البيت أو يرضعه أحد نساء صاحب البيت فيكون ابنا لهم أو بنتا لهم، يصبحون من محارمه ولا يقعون في حرج سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن لو انتقلوا، هذا يحصل أحيانا، ينتقل من الدار إلى بيت أحد المسلمين كبير، قد فطم من الرضاعة، قد ينتقل لأربع سنين أو خمس أو أكثر، فهنا تأتي مسألة الحرج إذا كبر، أو إذا كانت أنثى يكون الحرج إذا كبرت فلست تنتقل معهم وتسافر. هنا يأتي إشكال فيما يتعلق بالسفر بالمرأة من غير محرم، أو إذا كان ذكرا أيضا يكون سيخلو بالمرأة أو ببناتها وهو ليس المحارم. فبمثل هذه الحال نرجع إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة امرأة سالم مولى أبي حذيفة، يقال أرضعيه تحرمي عليه. فإذا وجد لقيط في أحد بيوت المسلمين بعد أن فطم من الرضاعة، فيقال للمرأة في البيت أو لبعض نسائها أو بعض نساء الرجل أرضعيه ولو فطم من الرضاعة حتى تنتشر المحرمية. فاللقيط سواء كان ذكرا أو أنثى يكون ابنا لهم من الرضاعة فيزول الحرج الشرعي من محرمية وغيرها. هذه أهم المسائل التي تتعلق باللقيط. باب الوقف. الوقف في كلام العرب الحبس، أما في الشرع فالمشهور في كلام الفقهاء في تعريفهم للوقف يكون تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. على هذا لا بد أن يكون هناك أصل يحبس وينتفع بمنفعته وثمرته. على هذا لا يصح وقف الأوراق النقدية لأنها تزول، لا يصح وقف الطعام على هذا التعريف، والصحيح الجواز ولعلي أشير إليه. لكن قبل أن أبدأ بكلام على الآية، ما هو الضابط في الوقف؟ أفضل ما وقفت عليه قول المالكية وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضابط في الوقف ما جاز الانتفاع به جاز وقفه، إذن كل شيء يجوز أن ينتفع به يجوز وقفه سواء كان مالا أو غير مال. على هذا يجوز وقف الكلب المعلم، يعني يجوز الانتفاع به للحاجة، يجوز وقف الدفوف لضربها في الأعراس وغيرها. هذا هو الضابط والله أعلم فيما يصح وقفه. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، ربنا عز وجل يخاطبنا فيما قبلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فأمرنا بالصلاة وذلك بالركوع والسجود، ثم أمرنا بأعم من الصلاة من العبادات واعبدوا ربكم، ثم أمرنا بأعم من العبادة وهي فعل الخير، لأن فعل الخير قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة لكنه فيه مصلحة مطلقة. لذلك ربنا عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر بالخير مصلحة، متى يكون عبادة؟ إذا كان الشخص يبتغي به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فرتب الله عز وجل الثواب على ذلك. وافعلوا الخير، إذا أمر ربنا تبارك وافعلوا الخير كما تقدم قبل قليل الخطاب للأمة. إذا كل خير فالأمة في جملة مخاطبة به، إما على سبيل الوجوب العيني أو على سبيل الاستحباب العيني أو على الكفائي. وافعلوا الخير، كلمة الهنا والله أعلم للاستغراق، يعني الحقيقة يقصد بها الاستغراق. إذن افعلوا كل الخير، إذن يأمرنا ربنا عز وجل أن نأتي كل أبواب الخير، والمسلم لا يستطيع أن يأتي كل أبواب الخير، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالخير الذي تميل إليه نفس الواحد منا يأتيه ويداوم عليه. وافعلوا الخير، ذكر الشيخ الآية في باب الوقف لأن الوقف من الخير، وهل يكون الوقف محرما أو لا، لا ليشير لهذه المسألة. ولما أذكر مثل هذه الأشياء حتى إن نسيته تذكروني لعلكم تفلحون، أي لأجل فلاحكم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. إذن أمر ربنا عز وجل بالصلاة، وبأعم من الصلاة العبادة، وبأعم من العبادة فعل الخير، ثم أخبرنا أن هذا هو سبب الفلاح. فنأخذ من ذلك فائدة، أن طلب الفلاح لا يكتفى فيه بمجرد الأماني، فمن لا يعمل حقيقة ليس محسن الظن بربه، إنما حسن الظن ورجاء الخير لا بد أن يكون معه عمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرحمة الله عز وجل والفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب لا تكون من مجرد الأماني، إنما هذا من باب العجز. فالذي يحسن الظن بربه تبارك وتعالى لا بد أن يبذل وسعه في أبواب الخير التي يستطيعها. إذن هذه الآية كما ذكرت لكم استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه على مشروعية الوقف، أيضا استدل بها على ما مضى في باب مثل الوديعة، لأن الوديعة من فعل الخير، فالمسلم يحفظ مال أخيه المسلم. أيضا في باب الحوالة، فالحوالة من باب الخير، لأن المسلم ينفس عن أخيه ويقضي الحق. أيضا في باب العارية، فالعارية من باب الخير، فالمسلم إذا عار أخاه المسلم انتفع به. كذلك ما يتعلق في باب العتق هو من باب الخير، ففيه تحرير الرقاب. أيضا في باب القرض، فالقرض الحسن هو أيضا من باب الخير. وأيضا في تولي الولايات التي ينتفع بها، سواء كانت خاصة كان يكون ناظرا على وقف أو وليا أو وصيا أو غير ذلك، أيضا هو داخل في باب فعل الخير. كذلك الآية من الأدلة التي تدل على سجود التلاوة، وكذلك يستدل بالآية من باب القياس على سجود الشكر. أيضا الآية استدل بها بعض العلم على أن الشخص إذا أتى المسجد وقد صلى راتبة الصبح في البيت يستحب له أن يصلي تحية المسجد، لأنه من باب فعل الخير ولأنها من ذوات الأسباب كما مر بنا، وإلا أن النفل المطلق نهي عنه بعد طلوع الفجر. أيضا استدل بهذه الآية على أن الصلاة لا تجب على الكافر، وجه ذلك لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فدل ذلك على أن الكفار غير مخاطبين بالصلاة. والصحيح الذي مر بنا مرارا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بما في ذلك الصلاة، لكنهم قبل ذلك مخاطبون بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام، كما أن المسلم مخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة، وهم كذلك مخاطبون بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية. إنما المشركون نجس، فإذاك ربنا عز وجل يخبرنا عن حالهم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فاستحقوا دخول النار بعدم الإيمان بالبعث وبترك الصلاة وما بينهما من فروع. أيضا هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن الشخص إذا غصب عينا ثم أراد أن يتوب أن يتصدق بالربح لأنه من باب فعل الخير، والصحيح أن الصدقة في ربح المغصوب ليس من فعل الخير، فإن كان يعلم صاحب المال فيتب رده إليه لأنه ماله، ولا يجوز بذل مال المسلم في صدقة أو غيرها إلا برضا نفسه، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كما في الصحيحين. أما إذا كان لا يعلم صاحب المال فيقال يتصدق به من باب التخلص من المال الحرام وليس من باب التقرب إلى الله عز وجل بالصدقة بالمال المغصوب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا ليس بطيب. لعلي أذكر بعض المسائل التي تتعلق بالوقف، منها حكم الوقف الوضعي. الوقف من العقود اللازمة، فبمجرد أن يوقف الشخص يخرج الوقف عن تصرفه، فليس للآدمي حق التصرف في بيع أو غيره بمجرد الوقف. لذلك في وقف عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث عمر في الصحيح قال لا يباع ولا يبتاع ولا يوهب ولا يتصدق به، فتكون العين محبوسة، إنما ينتفع بثمرتها وما سأشير إليه إن شاء الله. ويكون وقفا إما بالقول، يقول أوقفت أو حبست أو سبلت، هذه ألفاظ صريحة في الوقف، أو يكون بقول غير صريح كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه قال صدقة لا تباع ولا تبتاع ولا توهب، حينما قال لا تباع ولا تبتاع يدل على أنها من باب الحبس فهي محبوسة، إذن هي وقف. وقد يكون من باب الفعل فقط دون القول، فلا يلزم أن يكون الوقف بقول، فيكون كالبيع، البيع مر بنا أن يقوم بالمعاطاة، فكذلك الوقف. ولو أن الشخص أوقف مسجدا لا يلزم أن يقول أوقفت هذا المسجد، لو بنى مسجدا ودعا الناس للصلاة هذا وقف، ولو لم يقول أوقفت هذا المسجد. وهذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، لو تبرع بأرض ليدفن المسلمون فيها موتاهم هذا وقف، ولو لم يقل أوقفت هذه الأرض مقبرة على المسلمين. فالوقف تارة يكون بالقول الصريح أو الكناية، فإن كان بكناية لابد من نية أو قرينة تدل على إرادة الوقف، وقد يكون بالفعل. الشيخ أحمد قال وفعل الخير، إذن الوقف لابد أن يكون من باب الخير. النصوص وردت في وقف العقار، حينما أتى عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لن تنال البر حتى تنفق ما تحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث في الصحيح في الحديث وقف الأرض. أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان أكله وشربه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. والحديث الصحيح إذن هذا وقف الحيوان للجهاد في سبيل الله، وكذلك وقف المركبات أو السفن أو الطائرات أو غيرها مما يستخدم في الجهاد. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة منع العباس قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. والحديث عند البخاري ومسلم. الشاهد منه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أوقف عتاده العسكري في سبيل الله عز وجل، ففيه وقف السلاح في سبيل الله عز وجل، وكذلك ما استجد في زماننا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على وقف ما يستخدم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فوق هذه الأشياء من باب الخير، هل من باب الخير أن يوقف الشخص على نفسه ثم بعد وفاته ينتقل إلى غيره؟ أصبح نعم، فيجوز للشخص أن يوقف على نفسه وبعد وفاته ينتقل الوقف إلى غيره الجهة التي أوقفها عليه. فإذا كان الشخص يجوز أن يدخل في الوقف بسبب الجهة العامة، فيجوز أن يدخل في الوقف بسبب الجهة خاصة. مثلا لو أوقف مسجدا يجوز أن يصلي فيه، لو أوقف ديرا يجوز أن يستقي منه كسائر المسلمين، لو أوقف مقبرة يجوز أن يدخل بها كسائر المسلمين. فمن باب أولى إذا خص نفسه بالوقف، كأم الولد، أم الولد بمجرد أن يموت سيدها تعتق، ومع ذلك ينتفع بها سيدها في حال حياته بخدمة أو معاشرة أو غير ذلك. فالصحيح جواز الوقف على النفس ثم بعد الوفاة ينتقل إلى غيره. لأن بعض الناس يقول إذا أوقفت قد أحتاج أرجع أسأل الناس، يقول لا أوقف في حياتك حتى لا تتصرف في هذا الوقف، واشرط أنك تنتفع به مدة حياتك وبعد وفاتك اصرفه للجهة التي تريدها. هل من فعل الخير وقف الأوراق النقدية وما يتلف كالطعام؟ الطعام يوقف لأجل قرضه فيقرض ويرد، الأوراق النقدية توقف لأجل المضاربة بها والربح ينتفع به يكون هو الثمرة، أو الأوراق النقدية توقف لأجل إقراضها المحتاجين. محل خلاف، واللي يظل والله أعلم أجوز. كما قلت في أول كلامي الفقهاء يعرفون الوقت بأنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يقول إذا ذهب الطعام ما حبسنا الأصل، إذا ذهبت الأوراق النقدية وأقرضناها زيد من الناس ما حبسنا الأصل. وهذا احتمال أيضا أنها تزول تذهب قد لا ترد. وقال أليس السلاح عرضة للزوال؟ أليس الحيوان حينما يوقع في سبيله يمكن أن يقتل في المعركة؟ بلى. فيكون رد المثل كتحديث الأصل. فليظل والله أنه لا بأس بوقف الأوراق النقدية إما لقرضها أو للمضاربة بها والربح يصرف على حسب شرط الواقف، وكذلك يوقف الطعام الثياب غير ذلك لأجل إما القرض أو لأجل العارية وغير ذلك، لأنها تدخل في باب الخير وفعل الخير. أليس هذا من باب الخير؟ بل هذا من باب الخير والله أعلم. الوقف على بعض الورثة هل هو من باب الخير أو ليس من باب الخير؟ بعض أهل العلم يقول يحرم الوقف على بعض الورثة لأن هذا من باب الجور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية لوارث. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة يجوز أن يوقف على بعض الورثة، وهذا الذي فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالزبير رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة ورواة وثقات أنه جعل دوره في بنيه،
وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها حتى تستغني أي بزوج. فالزبير رضي الله تعالى عنه أوقف دوره على الذكور دون الإناث واستثنى المطلقة حتى تتزوج. ولا يعلم أحد من الصحابة أنكر على الزبير رضي الله تعالى عنه. ويقال فرق بين الوصية لوارث وبين الوقف، فالوصية لوارث تمليك خلاف الوقف، الوقف مجرد أن ينتفع بالثمرة. فلذلك لو كان الشخص جزء من الوقف، الوقف قيمته ما يساوي مئات الآلاف، لو قيل له نعطيك 30,000 أو 40,000 تنازع النصيب قال لا مانع، يكون النفع فيه أقل بخلاف الوصية، لأن الوصية تملك. فالصحيح الجواز، وأن هذا ليس من باب الوصية لوارث. وإذا كان يجوز أن يوقف على بعض المسلمين بسبب وصف، كوصف الفقر مثلا أو وصف مثل العلم، فكون يوقف على بعض ورثته يجوز من باب أولى والله أعلم. لكن الذي أراه ما يتعلق بالأوقاف، إذا كان الشخص ماله يسير يجعله لورثته فهم أولى بإحسانه من غيره، وإن كان ماله كثير يوقف وقفا لا يجعل ورثة فيه، كان يوقف مثلا على أحد دور تحفيظ القرآن أو يوقف مسجدا أو غير ذلك، لأن المشاهد في زماننا إما أن يتعطل هذا الوقف، بعض الورثة يرى أنه لن ينال من هذا الوقف الشيء الكثير تتعطل مصالحه، وخصوصا كلما يمتد الزمان، أو يقع نزاع بين الورثة بسبب هذا الوقف، كل يدعي أنه هو أولى من غيره، ويحصل أحيانا قطيعة رحم ونزاع وشقاق بسبب أشياء يسيرة جدا. فالذي أراه الشخص إذا كان ماله قليلا لا يوقف ولا يوصي بشيء، إذا كان كثيرا يوقف ويجعل هذا الوقف خارج الورثة ويبقي الورثة ما يغنيهم. وهذا يذكرنا أيضا بالوصية عند أهل نجد. الوصية عند أهل نجد وصاياهم يقولون أوصيت ببيتي الفلاني مثلا، أو بثلث مالي يشترى به مثلا بيت، والمحتاج من الورثة أو من الأبناء أو البنات يسكن ويفعل كيت وكيت، كان يكون مثلا يقول يحج عني أو يضحي عني أو غير ذلك. إذا أردنا أن ننظر هل هذا وقف أو وصية، ذكرت قبل قليل الوقف هو تحديث الأصل، وهذا تحديث أصل. الوصية يملكها الشخص يتصرف بها، هذا لا يملكها، إنما هم يملكون المنفعة فقط. إذن وصايا أهل نجد عندنا هي من باب الأوقاف المشروطة بالوفاة. فإذا كانت أوقافا مشروطة بالوفاة، فبمجرد الشخص أن يوقف ويقول أوصيت، بمجرد أن يوقف ليس له أن يتصرف في هذا الوقف، لو كان وصية جاز له. لكن إذا قلنا أنه وقف على الصحيح فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. فإذا قلنا أنه وقف وليس بوصية، بمجرد أن يقول أوقف ليس له أن يتصرف، إلا اللهم إذا أبدله بأحسن منه على الصحيح يجوز إبدال الوقف بوقف أفضل، كما أنه لو أراد أن يضحي ويبدل الضحية بأفضل منها، أو تصدق وأراد أن يتصدق بأفضل منه، فالأمر على جواز. كذلك هنا الأصل في الوقف أن الشخص يوقف في حياته ويخرج من اختصاصه يتصرف فيه، إلا اللهم في مسألة كونه يكون هو ناظرا للوقف كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لو جعل الوقف لا ينجز إلا بعد الوفاة فالأمر على الجواز. فلو قال أوقفته أو كما يقول أهل النجم أوصيت لكنهم ينتفعون به وتصرفون به حتى الوفاة فالأمر على الجواز. لكن الأولى إذا أراد أن يوقف وقفا يكون منجزا على ما ذكرته قبل قليل بإخراج الورثة منه. كما ذكرت قبل قليل الأصل في الوقف أن الوقف يكون محبس، لأنه يخرج من اختصار تصرف فالآدمي بمجرد أن يوقف الآن ليس الآدمي التصرف فيه، فلا يتصرف فيه تصرف المالك، لكن يجوز التصرف في الوقف إذا كان التصرف لأجل مصلحة. أحيانا قد يتعطل الوقف مطلقا لا ينتفع به، مثلا وقف مسجد ثم انتقل أهل هذا الحي القديم إلى مسجد جديد وأصبح المسجد مهجورا لا ينتفع به، الصحيح يجوز بيع المسجد ونقله إلى جهة أخرى. أو أحيانا لا تتعطل المصالح لكن يقل الانتفاع به، أوقف أرضا مزرعة فأصبحت الغلة يسيرة، لو باع المزرعة وجعل مثلا في بيت أو في دكان أصبحت الغلة أضعاف غلة المزرعة. إذا أصبح في مثل هذه الحالة يجوز تبديل الوقف لأجل المصلحة الراجحة أو إذا تعطلت مصالحه. مما يدل على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تصرفوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقف، فزاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر، وزاد فيه أيضا عثمان بتغيير الأعمدة والسقف وغير ذلك، فلا فرق بين التصرف بعين الوقف أو مكان الوقف، فهذا كله تصرف لأجل المصلحة. وأيضا رب العزيز يقول وافعلوا الخير، فإذا كان في تبديل الوقف مصلحة فيكون من باب الخير الذي أمرنا به. أيضا روي أن عمر رضي الله تعالى عنه ما سجعل في قبلة المسجد، فحينما نقب بيت المال فباع المسجد ونقل المسجد بيت مال المسلمين، والأثر في إسناده ضعف، لكن يدخل في عموم وافعلوا الخير، فإذا كان في نقله خير فيدخل الله أعلم في عموم وافعلوا الخير. ما يتعلق بالوقف، أحيانا يوقف بعض الأثاث أو بعض الفرش أو بعض الأجهزة الكهربائية على المساجد ثم يستغنى عن هذه الأجهزة فتستبدل بجديد، ما الحكم؟ الأصل أنها أوقفت على مسجد فتنقل لمسجد آخر محتاج، لكن لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع بها في مسجد آخر كما ذكرت قبل قليل تباع وينتفع بها في نفس المسجد أو في مسجد آخر إذا كان هذا المسجد ليس بحاجة إلى الانتفاع به. قل كذلك لو نقل المسجد أتى تثمين من قبل الحكومة ثم بمبلغ كبير أيضا ينقل لمسجد آخر، وإن كانت المصلحة في بناء أكثر من مسجد فكذلك، فالقاعدة في ذلك وافعلوا الخير فينظر في الخير. وكما قال ربنا عز وجل في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فأيضا الوقف لا نقربه إلا بالتي أحسن، فننظر المصلحة ونعمل وفقها.